بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب بن دثار قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع رأسه من الركوع. قال: فقلت له: ما هذا؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه.
نعم. وثبوت رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند رفع من الركوع دلت عليه الأحاديث الصحيح، كما في حديث ابن عمر في الصحيح. نعم. خلافا لمن اقتصر في الرفع على تكبيرة الإحرام فقط، فإنه قد دلت الأدلة على الرفع عند الإحرام، تكبيرة الإحرام، وهذا مما لا نزاع فيه عندهم، والرفع عند الركوع والرفع عند الرفع من الركوع. والبخاري له جزء في هذه المسألة في رفع اليدين، له جزء في رفع اليدين. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وروح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال: ولم أسمعه يزيد على ذلك. قال روح: أن يرجعها.
نعم. نعم. عندكم ايه؟ في نسخة قال وفي ميم وطبعة الشيخ احمد شاكر: مره ان يراجعها. نعم. نعم. على اجماع عليه تكبيرة الاولى احرام. نعم. ثم خلف الاحناف فيما بعد ذلك. نعم.
قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت غلاما شابا عزبا، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله.
يقول: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي. كان الرجل في حياة رسول الله إذا رأى رؤيا فإنه ماذا؟ قصها على النبي. فيقول: أنا كنت أتمنى أن أرى رؤيا أقصها أنا أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت
غلاما شابا عزبا، فكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقال عزب وأعزب، وهذا أشهر العزب. نعم.
قال: فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن ترع. فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. قال سالم: فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
الله أكبر. فهذه في تزكية لابن عمر وثناء عليه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففيه النصيحة في النوافل وليس في الفرائض فقط، يعني لم يكن عند عبد الله رضي الله عنه شيء يحتاج إلى أن ينبه عليه، إلا أنه قال لو كان يصلي من الليل، ما كان عند تقصير في الفرائض ولا عند بدع ولا عند معاصي ولا عند أشياء من هذه، سوى أنه نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففيه النصيحة في النوافل، ولا تقتصر النصيحة على الفرائض تترك أو المعاصي ترتكب، بل فيها النوافل أيضا، مع أن تارك النوافل الذي يترك النوافل كلها والسنن كلها هل يأثم أم لا؟ هل يأثم ترك كل النوافل أو كذا، هل يأثم أم لا؟ الجواب جهة هذه النوافل لا يأثم إذا تركها لأنها ليست من المحرمات، لكن مع ذلك يوشك أن يترك الفرائض ونقع في التجاوزات ذاك الذي يقول والذي لا يفعل هذه النوافل، فيوشك أن يقتحم ماذا؟ باب الواجبات فيترك بعض الواجبات، لأن هذه نوافل صيانة وحصانة لهذه الواجبات، وإلا فلا يأثم. وقد جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال 5 صلوات في اليوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فهذا يدخل في باب الايه؟ التطوع. ثم في الآخر قال لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على 5 صلوات ولا أنقص، فقال النبي أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، مما يدل على أنه لا يأثم إذا ترك هذه النوافل. لكن جاء في بعض الأثار في من لا يوتر وكذا، وأن أحمد قال ذاك رجل سوء، ونقول فرجل سوء أو شر أو غير ذلك لا يقتضي الإثمية، لكن مثل هذا الرجل إلى أي مدى وصل الزهد به إلى أن يترك ذلك؟ أما قول النبي أفلح إن صدق، لأن من صدق في تعظيم الواجبات سوف يأتي بالنوافل، سوف يأتي بالنوافل، الذي يأتي الفرائض وحرص عليها ويأتي وكذا، هذا صعب أن يزهد في النوافل. إنما رجل يأتي الفريضة فقط ويزهد في النوافل مع كثرة فضائلها، فذاك رجل سوء يخشى عليه، مثل هذا يخشى عليه أن يترك واجبات، أن يترك ماذا؟ الواجبات. لكن لا يأثم الرجل إذا لم يأتي بالنوافل والمستحبات، لأن حكمها لا يأثم تاركها، حكمها لا يأثم تاركها. طيب، لكن مع ذلك هل يشدد عليه؟ يشدد وينصح ويعنف، لا من قبيل أنه أثم، ولكن من قبيل أنه زهد، لأن ذلك الرجل الذي ليس في قلبه التعلق بهذه الفضائل والخيرات وما رضى فيها، هذا يخشى عليه. يعني أي زهد في الفضائل يبلغ بك هذا المبلغ، لكن لا يأثم الإنسان إذا ترك. نعم نعم نعم
نعم. قال النووي احتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض، وهذا مفلح بلا شك، وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة، إلا أنه ليس بعاصي بل هو مفلح ناج والله أعلم.
نعم، أما مسألة ترد الشهادة فلا يوافق عليه، لأن مثل هذا لا ترد الشهادة. نعم، لأنه لم يأثم، لم يأتي بكبير ولا تخرج عن العدالة. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى،
لكن النبي لما علق قال أفلح إن صدق، لأنه إذا صدق أفضى إلى النوافل. يعني ما تجد واحد حرص على الصف الأول وتكبيرة الإحرام ويأتي بهذا ويعظم هذه الشعائر، ثم إنه يزهد في ماذا؟ في السنن، يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ثم لا يصلي وهو مواظب على الفجر، فهذا إن صدق أفلح، لأنه سيأتي بهذه إن شاء الله. طيب لو لم يأتي بها فإنه لا يأثم. نعم، هذا المقتصد اللي ما عنده سنن، عنده واجبات يأتيها ومحرمات يجتنبها، هذا المقتصد وليس الظالم لنفسه، الظالم الذي عنده اتيان معاصي وترك واجبات. نعم.
قال ابن حجر في الفتح قال القرطبي في هذا الحديث وكذا حديث طلحة في قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعات، لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه، فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني.
ليس هذا بالصحيح، ليس هذا بالصحيح، اللي هو يقول فمن كان فمن ترك
فإن كان تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقا، يعني لورود الوعيد عليه حيث قال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني.
راغب اللي بيأثم هنا راغب غير ترك، غير ترك، فراغب فإنه يتركها ترك التهاون الذي لا يقول ما فيها فائدة ما فيها كذا أو يعني لا يأتيها استهانة بها وغير ذلك. أما مجرد الترك احنا نتكلم عن مجرد الترك، أما إذا انضاف إلى شيء آخر هذا آخر. فهو عدل عن السنة فخلفها، لأن حديث النبي حديث أنس الصحيح لما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني كان في ماذا؟ في أفعال تخالف السنة وليس ترك نافلة. هذا في حديث هذا في الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كانهم تقلوا، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، طيب والثاني قال وأما أنا فأقوم الليل، والثالث قال وأما أنا فسأصوم الدهر، قال النبي لكني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سنة من رغب عنها، من رغب عن هذا الأصل الذي جاء به النبي الزواج والنوم والأكل والصيام والإفطار، من رغب عن هذا فليس مني، هذا يقتضي الإثمية. إنما احنا نتكلم عن من لم يؤدي النوافل. حال الرجل الذي قال للنبي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا عنده تطوع صيام ولا عنده تطوع في الصدقة ولا عنده تطوع في الصلاة، ومع ذلك قال النبي أفلح. نعم، وليقال فيه فمن رغب عن سنته، إنما الرغب عن السنة من أهل بدع من إحداث في الدين، هذا الذي رغب عن السنة، هذه الرغبة التي أثم عليه اللي هو يقابلها إحداث بدع إحداث، إنما ترك وليس رغب عن، ترك. نعم أكمل أكمل أعطي. ها كان ابن حجر. نعم
قال قال وقد كان صدر الصحابة ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائض ولا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما، وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها ووجوب العقاب على الترك،
يعني التفريق بين واجب السنة لا من جهة عملية فقط كان السلف يحرصون على اتيانها، وإنما من جهة علمية يترتب عليها بيان الفرق بين واجب والمسنون. نعم
ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديث عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما واجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا، حتى إذا انشرح صدورهم للفهم عنه والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم انتهى.
نعم نعم، يعني في قول إن صدق يعني إن صدق في المواظبة فإنه سيأتي، إنما يقال هذا رجل زاهد، هذا رجل سوء. سوء يعني ماذا؟ يعني ليس آثما، لأن الشر والسوء وكذا يطلق في باب التعنيف، مثل ما قال النبي خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. طيب هذا الشر هنا يترتب عليه إثم؟ لا، لكن الشر حينما تنظر إلى ثواب الصف الأول والأخير ما بينهما من التفاوت أحدث شرا بالنسبة له، لأنه خسر من الأجور ما خسر. كذلك أحمد لما سئل عن مثل هذا فقال ذاك رجل سوء، هذا من جهته، من جهة أنه كيف يزهد في هذا، الجهة الثانية أنه يوشك أن يفرط، ولهذا لا نتصور أن أحدا يترك ذلك ولا يفرط فيه، قد يفرط قد يفرط، الغالب أنه يفرط، الغالب أنه يفرط الفرائض. كذلك لو واظب على الفرائض مواظبة عظيمة وعظم هذه الفرائض فأيضا الغالب أنه سيصلي نوافل، ولهذا تجد دايما الزاهد في النوافل الزاهد في الفرائض، الغالب أن الزاهد في النوافل زاهد في الفرائض، ده معروف. لكن أنت رأيت رجلا يحرص على أن يكون في الصف الأول خلف الإمام ثم لا يصلي سنن؟ نعم
الحزم يقول نفس المعنى، قال من ترك شيئا من أفعاله راغبا عنها فهو كافر، وأما من تركها غير راغب لكن اقتصارا على الفرض وتخفيفا من باب التطوع عالما أنه يترك فضلا كثيرا فقد أفلح.
نعم على كل كما قلنا لكم هذا التفصيل هو الذي تجتمع به الأدلة. نعم إذ حد السنة للمستحبة أنه لا يأثم تاركه. نعم
سؤال الشيخ ابن باز عن قول الإمام أحمد: من ترك الوتر باستمرار فهو رجل فاسق. فقال الشيخ ابن باز: رجل سوء هذا اجتهاد.
نعم.
هذا اجتهاد منه، فالوتر ليس بواجب بل هو سنة مؤكدة ولا يلزم، ولكن كلامه غير صحيح من جهة الأدلة الشرعية. السائل: إذن تركه يكون آثما؟ لا، ليس آثما.
كلمة فسق ليس عبارة أحمد، إنما سوء. نعم.
السائل: إذا تركه يكون آثما؟ لا، ليس آثما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل الصلوات الخمس قال له الرجل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع.
نعم.
جاء فيها منصه: ويأثم المسلم المكلف بترك السنن المؤكدة التي تعتبر من شعائر الإسلام عند الحنفية وفي وجه عند الشافعية. أي
بس ما السنن عندهم؟ يعني ما المرض بالسنن عندهم عند الأحناف؟ أحناف يحتاجون إلى وقفة مع السنة، وقفة مع الواجب، وقفة مع الفرض لو مصطلحات خاصة، مثل الختان سنة يأثم تاركه وهي الواجب. نعم.
كالجماعة والأذان وصلاة العيدين.
تمام.
إذ في تركها تهاون بالشرع.
شوف هذا فسره. أعد يقول: ها،
ويأثم المسلم المكلف بترك السنن المؤكدة التي تعتبر من شعائر الإسلام عند الحنفية وفي وجه عند الشافعية. كالجماعة
والجماعة واجب. نعم.
كالجماعة والأذان وصلاة العيدين.
تمام.
إذ في تركها تهاون بالشرع، ولذلك لو اتفق أهل بلدة على تركها وجب قتالهم بخلاف سائر المندوبات لأنها تفعل فرادة.
نعم. وإذا محل النقاش معرفة الشعائر الظاهرة حتى لو كانت سننا، هذا وجه. نعم. يعني لا شك أن من واظب على هذه السنة اللي ورد فيها الفضائل بنى له بيت في الجنة والأخير، المواظب عليها دائما أحرى الناس وأحق الناس بهذا الواصل، بنى الله له بيتا في الجنة. لكن لو أنه كان يصلي ويترك، يصلي هذه النوافل ويترك، في اليوم الذي يصلي فيه هل يدخل في هذا أم لا؟ يعني هل هذا الوصف يكون في من واظب فلا يترك، ولا هذا الوصف في من صلى حتى ولو كان؟ هذا الذي يظهر، إن من صلى 12 ركعة، ما قال من واظب إلى أن مات. لكن الوعد لمن كان يصلي هذا أياما ليس كالوعد الذي يواظب عليه ويصبح صفة له، لكن لا تستطيع أن تخرج اليوم الذي صليت فيه عن هذا الوعد، فلك وعد في هذا ويكون لك أجر، لكن هذا عند الله يتفاوت، فالله أعلم بهذا. لكن هذا وعد بمن أتى بهذه الصلوات. أما من كان يترك بعضا ويصلي بعضا، مثل كذلك صوم عرفة، مثل صوم عاشوراء، لكن من يواظب على هذه دائما يكون أعظم أجرا ممن يأتيها بعض المرات، كذلك الاثنين والخميس أو ثلاثة من كل شهر أو إلى آخره. فالذي يظهر أن الوعد فيه من صلى 12 ركعة بنى له بيتا في الجنة وكذا، أن هذا باعتبار أدائها، لو أديتها يوما، لو أديتها يومين، لو أديتها كذا كذا كذا. لكن فرق بينك وبين من في من يواظب، البيت يختلف، هو بيت لكن البيت يختلف، مثل من بنى مسجدا ولو كما يفحص قضاء، بنى الله له بيتا في الجنة، لكن في فرق بين بيت تبنيه مسجدا 60 متر وبين 600 متر وبين 6000 متر وكذا، والبيت الواحد موجود، لكن هذا يختلف بحسب ما يأتيه الإنسان. نعم. سؤال. نعم.
قال الشيخ العثيمين: ظاهر الحديث يدل أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعات، وأن الإنسان إذا صلىها يوما واحدا بنى الله له بيتا في الجنة،
لكن كما قلنا البيت إيه يختلف. نعم. نعم. نفس المسألة أيضا، كلما غدا أو راح عد الله المنزل الذي يأتي نعم الصلوات. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وضع فصه من داخل قال فبينا هو يخطب ذات يوم قال إني كنت صنعت خاتما وكنت ألبسه وأجعل فصه من داخل وإني والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم.
دليل على أن هذا نسخ، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم من الذهب ثم نسخ ماذا؟ ثم نسخ هذا، دليل على النسخ، دليل على النسخ. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق
وفي مصارعة الصحابة للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم نبذه فنبذ الناس خواتمه، مجرد نبذه النبي نبذ الناس ايه خواتمهم، دليل على ماذا؟ على ان الاصل في الافعال التأسي والاقتداء اذا كان فيها التعبد، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين قال اني كنت صنعت خاتما وكنت البسه واجعل فصام واني والله لا البسه ابدا، هذا الامر شرعي، لهذا يقتضى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، لا في مطلق الافعال. دليل ذلك ما جاء ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الضب على مائدته فلم يأكله فقالوا يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه فاجتررته فأكلته. طب لماذا لم يقتدي خالد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك بعض الصحابة كان يقتدي في مطلق أفعال زي أنس، خالد يقول فاجتررت، طب وأنس كان يتتبع الدباء، لأن وجد النبي يتتبع الدباء وكذا فكان يتتبعه، فنقول هذه فعل بعض الصحابة اللي هو أن يتتبع، وأن وابن عمر كان يتبع مواضع النبي التي صلى فيها، مع أن هذا على لم يكن هذا من عمل الصحابة، فهذا اجتهاد منهم. وإلا فأفعال النبي على قسمين، أفعال قصد النبي التعبد بها هذه التي تدخل في حد التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأفعال فعلها بدافع الجبلة والطبيعة وغير ذلك طبيعية، فهذا لا يدخل في حد التأسي. نعم.
قال نعم. حدثنا
لا الفضة يلبس لا دي في مسألة صفة الخاتم صفة اللبس، إنما خاتم الفضة هذا مباح لا إشكال فيه، والنبي كان يلبس الخاتم من الفضة، إنما بقى مسألة بقى الصفة أنه بيلبسه بمناسبة العرس ويجعله في أصبع معين لأن الأصبع هذا متصل بالقلب وكذا، دي مسألة بقى صفة يكون المنع في هذه الصفة، ليس المنع من قبل خاتم الفضة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله يرفع الحديث.
نعم.
قال إذا أكل أحدكم فذكر الحديث. قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر يحدثان عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا إذا كان الإنسان معذورا كان يكون يده اليمنى مقطوعة أو لا يستطيع أن يأكل بها فأكل بالشمال فمثل هذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقصد إلى ذلك إنما هذا مضطر. أما من عمد أن يأكل بشماله وأن يشرب بشماله وكذا هو عالم بالحكم فإن هذا قد ارتكب نهيا، لكن هل هذا النهي هل هذا من قبيل الكراهة أو من قبيل التحريم؟ في مسألة الأكل والشرب هذه تنازعوا فيها، والظاهر من صانعهم التشدد في هذا، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على الرجل قال لا استطعت، هذا انضاف إلى الأكل بالشمال معنى آخر هو الذي استحق به ذلك. لما قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر، ده مسألة أخرى. إنما مجرد أن يأكل بشمال أو كذا، منهم من قال إنه يكون هذا للتشديد والتحريم، لأن هذا فيه مشابهة للشيطان، علة المشابهة، وعلة المشابهة تقتضي التحريم، بخلاف سائر الآداب فإنها تكون للاستحباب، وترك ذلك يكون مكروها لا محرما. أما المسألة مسألة الأكل والشرب هذه بالشمال تشددوا فيها، لأن فيها فإن الشيطان ماذا؟ فإن الشيطان يقول بشمال ويشرب بشمال، والبعض يرى أنها تكون على بابها وهو الكراهة. نعم شوف. أي نعم نو قال
قال النبي رحمه الله تعالى فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال، وقد زاد نافع الأخذ والإعطاء، وهذا إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. وفيه أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشياطين، وأن للشياطين يدين.
ابن عبد البر قال ومن أكل بشماله أو شرب بشماله فقد عصى الله ورسوله، وشدد في هذا، تجدون كلام ابن عبد البر. نعم نعم بالنسبة للكتابة اكتب براحتك، كتابة بالشمال، تلبس الساعة بالشمال، كل ده تشتغل بالشمال، تدق بالشمال، هذا أمور لا علاقة لها بالتشبه بالشيطان. المشكلة في الأكل والشرب، ولا شك أن من اعتاد من الصغر على الأكل والشرب بالشمال يصعب جدا هو يتحول إلى هذا، لكن أرى أنه لو على إيمانه عادته هيكون إن شاء الله يرجى له الخير. يعني في الأول صعبة صعبة، لكن إذا كان يحرص على هذا الأمر ويتحمل هذا الأمر سيغلب إيمانه عادته إن شاء الله. تمام. وحتى لو حصل بعض الثقل في الأول ولا يستسلم أن هذه إيه عادة لي، فالمخ يرسل كذا واعتاد صح، هذا صحيح، لأن الإلف هذا والعادة هذه صحيح أنها حتى إنسان يفعلها بدون استحضار ذهنه، مثل الفم لا يخطئ الفم يد أبدا، كل في الظلام أنت أعمى أنت كذا تجد على طول الملعقة ما بتضعش في أذنك أبدا ولا في عينك، على طول عارفة طريقة، ما فيش مرة جت ولا يعني أيسها بالضبط. فنفس المسألة، لكن لو أن الإنسان بقى تعلق بها حكم شرعي فهنا هيغلب حرصه من جهة شرعية على العادة، ولا يستسلم لهذا الأمر ونقول خلاص أصله متعود، لا ما في شيء اسمه متعود، يعود السنة والشرع وإن شاء الله في الأول هيجاهد لكن بعد ذلك يسهل. نعم. إذا كان اللاعب وهو هذا لاعب وكذا بينشئ عادة جديدة له وهو ركل الكرة باليسار وتصبح عنده اليسار كاليمين مع انه ما يكون عند هذا وهذا لعب، فما باله بقى بسنن. نعم.
عبد البر في الاستذكار. نعم. قال وفي حديث جابر قبله النهي عن الاكل بالشمال والشرب، ومعلوم ان الامر بشيء نهي عن ضده، وهذا تاكيد منه صلى الله عليه وسلم.
مثل الواحد مثلا في اول الامر هو صغير كده في البدايه خلاص يعظم الامر فايه فيترك الشمال خالص، دايما ياكل باليمين بكذا، اي شيء ياكله باليمين، يعني الشمال لا تستعمل مع انه يجوز الاستعمال، حتى صارت هذه ماذا عادة. يعني واحد مثلا قل ان هو يمس الطعام بيده اليسرى مع ان هذا جائز، لكن لما صار الانسان في الاول خلاص يأخذ الامر بحماس ويبقى اليمين 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 فلم يعد يستعمل الشمال، مع ان الاستعانة بالشمال ما في اشكال جائزة، المهم انك لا تشرب او تأكل بها عند الفم ما تأكل تشرب، لكن الشاهد تربى عند الإنسان عادة جديدة في هذا الأمر فكذلك أيضا. لكن مش الطب يقول، الطب مش بيجعل إن هذا أمر لا يمكن خلافه لأن ارتبط كذا بكذا. لا ليس كذلك، إنما هو عادة. نعم زي الإمساك بالقلم، إمساك بالقلم بدأ الطالب في أول التعليم يمسك القلم بطريقة معينة، هذا بعد ذلك مستحيل، مستحيل تجد واحد يمسك القلم مثلا بطرق عجيبة جدا، أنت لو أمسكت بها لا يمكن تكتب، لكن ده مش ممكن تخالف، تخالف. لا ليس في هذا، بالتالي منعه الكبر، إنما ده منعه إيه؟ إلف العادة المستمرة، فبيعاني هو نفسه، هتجد يعاني. نعم.
قال وهذا تأكيد منه صلى الله عليه وسلم في النهي عن الأكل بالشمال والشرب بها، فمن أكل بشماله أو شرب بشماله وهو عالم بالنهي ولا عذر له ولا علة ولا علة تمنعه فقد عصى الله ورسوله، ومن عصى الله ورسوله فقد غوى.
نعم.
قال ابن حجر في الفتح وقد صرح ابن العربي بإثم من أكل بشماله واحتج بأن كل فعل ينسب إلى الشيطان حرام.
نعم لكن الحقيقة هذا جيد في مسألة ينسب، لكن ورد أيضا برضو أفعال لا تصل إلى حد التحريم، لكن نقول التجديد الزائد. مثاله أيضا المشي في النعل الوحيد، هذا أيضا الشيطان ينتعل، لكن هل يصل هذا إلى حد التحريم؟ ليس هذا مطلق يعني التشبه بمجرده، وإن قال به البعض، لكن نجد أعمالا أيضا ومثل التشبه حتى بالكفار فإنهم لا يصبغون، مع أن هذا في باب أداب. هل الصبغة صبغ الشعر هذا واجب؟ والنبي علل بهذا، لا يصلون في النعال، تمسون في نعاله، فمسألة التشبه محكومة. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمدينة بقتل الكلاب، فأخبر بامرأة لها كلب في ناحية المدينة فأرسل إليه فقتل.
نعم هذا كما قلنا نسخ قتل الكلاب إلا الأسود. نعم.
قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان.
نعم لي الحياة، قال في الحاشية قال ابن الأثير هي الحياة التي تكون في البيوت واحدها جان وهو الدقيق الخفيف، وقال السندي قال السيوطي بكسر جيم وتجديد النون الأولى جنان، قيل مفرد وقيل جمع جان وهو الأصح، وقال ابن العربي الجنان الحية وقيل الحيات، فإن كان واحدا فوزنه فعلان أو فعلان، وإن كان جمعا فواحده جن، والأصح أنه جمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا أسلموا. نعم. من التي تكون في البيوت؟ اللي هو الجنان يعني. نعم والأصح أنه جمع لقول نبينا بالمنية جنا يعني كاسم جنس. نعم. إليه يعني جنا في صورة حياة، هي الحياة اللي في جن تمثل بها يعني في البيوت.
يكون شيخنا هذا بإطلاق أم بعد التحريج؟
الايه
يعني يمنع قتله بإطلاق أم بعد التحريج يعني؟
لا خلاص بعد، لان هو اذا استأذنتهم قتلت، لان لو كانوا من الجن ان شاء الله بيخرجوا. نعم نعم
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما قال مالك وغيره، إلا أن مالكا قال الحيات، وقد قال مالك الحيات الجنان في حديثه عن نافع عن سائبة وسيأتي بعد إن شاء الله، والجنان الحيات، قال الخليل الجنان الحية، وقال الافطويه الجنان الحيات، وأنشد بيتا في ذلك.
نعم يعني هل هو مفرد ولا جمع؟ نعم.
وقال ابن أبي ليلى الجنان الذين لا يتعرضون للناس، والخيل الذين يتخيلون الناس ويؤذونهم، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الجنان مسخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل.
نعم.